الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف حفظه الله تعالى: أشهر كتب التخاريج والتعريف بها، أشهر كتب التخاريج والتعريف ببعضها. قلت: إن علماء الحديث صنفوا عشرات من كتب التخاريج، فمن أشهر تلك الكتب تخريج أحاديث المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، تصنيف محمد ابن موسى الحازمي، تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب، تصنيف محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي، نصب الراية لأحاديث الهداية للمرغيناني، تصنيف عبد الله ابن يوسف الزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري للحافظ الزيلعي أيضا، البدر المنير في تخريج أحاديث في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تصنيف عمر بن علي ابن الملقن، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. الأسفار الأولى اللي هي جمع سفر، اللي هي الكتب يعني، والأسفار الثانية اللي هي جمع إيه؟ سفر، اللي هي الرحلة. تصنيف عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب للحافظ العراقي أيضا، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعي، تصنيف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر أيضا، تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي، تصنيف عبد الرؤوف ابن علي المناوي. يقول: وإليك تعريفا ببعضها مع نبذة عن حياة مؤلفه. قلت لكم أخواني قبل ذلك، أنتوا رحتوا فين وما لكم؟ انتوا دب اليكم الغياب، الناس بدات تغيب كتير ليه؟ لسه ما جوش؟ ده انا جاي متاخر، انا متهيألي ان انا جاي متاخر يعني. هو المفروض بعد العصر على طول يعني. طيب، أنا قلت لكم قبل ذلك أن هذه المادة عملية، يعني أنا مش عارف صراحة، مش عارف أشرح لكم إيه. إحنا المفروض في المكتبة الوقتي إن مثلا هو يتكلم الوقت على نصب الراية، نقوم مطلعين شادين نصب الراية من على الرف ونفتحه، نفضل ندور فيه نشوف هو شغال إزاي. اصل ممكن يبقى اكتر من كتاب في المره يعني، مثلا هو دلوقتي احنا هنتكلم على 10 كتب من كتب التخريج، ممكن انت نقرا مثلا هو يتكلم على كتابين او ثلاثه، ممكن نتكلم على كتابين او ثلاثه في المره الواحده. هو بالنسبه ليا مش فارقه معايا حاجه، انا اقرا يعني، بل ممكن ان هو لو الميعاد اتاخر هيبقى اشق بالنسبه لي يعني. لكن أنا قلت لكم وخلاص أنتوا أحرار يعني، المادة عملية في المقام الأول، كلام نظري كده مش هيدخل من هنا ويطلع من هنا، مش هتستفاد كتير بيه، إنما ومهما تتقنه وتحفظه مش هستفاد به الا اذا عملته عمليا طبقته ايضا. نعم. انا بالنسبه لي ما فيش مشكله، بس اذا شق عليكم الحضور في ساعه واحده في الاسبوع في نفس اليوم، فبالك لو قلت لكم تعالوا يوم مستقل. هو لازما عامه يعني المفروض هقول لكم في واجب هتعملوا واجب تخرجوا تطبقوا عملي، يعني احنا هناخد كلام نظري المفروض تطبقوه عملي. وبعدين المفروض يعني نصف الرأي هو بدل ما يكلمك عليها، لا انت اقول لك انت كلمني عليها، انت تصفحها شوف منهج الكتاب كده واعمل لي زي مختصر انت عنه، لان هو التخريج هو كلما كثرت خبرتك بالكتب ومعرفتك بنمطها وخطتها كلما يعني سهل عليك الاستخراج منها والتعامل معه. هو المكتبة، تخيل ان هو المسجد ده كله كتب الوقت، فاحنا المفروض نحسن التعامل مع هذه الكتب، يعني هنستفيد بها ازاي؟ تفضل كده وكانها يعني حاجه كده منظر يعني وفقط يعني ديكور، لا المفروض ان احنا نعرف نتعامل معها ازاي. كلما يعني تكون ذا خبره بالكتاب بالمكتبه بالكتب اللي في المكتبه كلما تحسن التعامل معها. واصلا احنا اللي اتعلمنا ده كله عشان ايه؟ عشان نوصل لكلام اهل العلم على الاحاديث، كلام أهل العلم بالتصحيح أو التضعيف على الأحاديث، ومن خلال طريقتهم ممكن يعني ربنا يمن على النبيين منكم إن شاء الله ويقدروا إيه يحكموا على اللي ما حكمش عليه الأئمة. طيب الكلام ده يتم إزاي وإنت الكتب بالنسبة لك كده شيء غيبي موجود كده في مكان معين في المدينة هناك في 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 مسجد ابن تيمية وإحنا قاعدين هنا، فاحنا لازم انت بايدك يعني حتى لو احنا لو جبت الكتاب هنا وعرفنا خطته هو مرتب ازاي وممكن تستخدمه ازاي، انت لو ما طبقتوش اصلا وخرجت بنفسك بعض الاحاديث يبقى ما استفدتش من المادة، مش هتستفاد لان هيتنسى سريعا يعني. فهي ثمرة السنين اللي فاتت، ثمرة اللي هي الدراسة النظرية انك تطبق، ما طبقتش يعني الفائدة ستكون قليلة جدا من السنين اللي فاتت هيتنسى، لكن لما تطبق كل شوية هيمر عليك قاعدة خدتها قبل كده هتحس انك بتطبقها لوحدك او تفتكرها في الموضع ده. يا اما بقى المسألة يعني انا كنت بقول لاخوانكم اللي قبل كده غلبوني طبعا زيكم كده مع انهم كانوا بيحضروا في المكتبة وخدنا السنة كلها في المكتبة، الا ان هم مع انهم كانوا بيجوا في المكتبة لأن هو برضو يعني إيه كان بعضهم أو أكثرهم برضو يعني الكسل كان عندهم حاضر مش عاوز يشتغل، يعني إيه المادة بالنسبة له هتاخد حيز كبير من وقته، ده أنا كل ده أنا الوقت ده اللي بقعده اللي أنت عاوزني أقعده في المكتبة كده عاوزني أجي يوم في المكتبة لوحدي وأخرج حديث، ده أنا ممكن المواد كلها الباقية ما تاخدش اليوم ده، فحس إن هو مادة الحديث ممكن تاخد جزء كتير من وقته أكثر من النسبة اللي هو مخطط فلا يعني مثلا 10% ولا 20% بالنسبة للمنهج بتاعه، لا فقال كده كتير عليه يعني، فهو عاوز كلمتين نظر يحفظهم ويدخل في الامتحان يحطهم وخلاص. دي مش مشكلة سهلة بالنسبة لي، أعملها لكم إن أنا أحفظكم كلمتين نظري وتدخلوا تصمهم وتحطهم في آخر السنة، ولو شفت اجاباتهم اخر السنه هتلاقيهم مليين ورقه الاجابه مليانه واللي جايب كراسه ثانيه واللي لازق كراسين في بعض وعنده كلام حافظه وعمال يكتب، بس يا عم الحاج ادخل المكتبه كده وخرج لنا حديث بعينه ما يعرفش، يبقى استفدنا ايه؟ يا اما بقى الماده كانت تبقى في تخصص بقى ولا حاجه وخلاص، يبقى العامل ده يبقى تخصص ما دام هو يعني هيبقى مشق عليكم كده او هيبقى مستكترين. اتفضل كنت عاوز اقول حاجه. ما هو الإشكال إن مش مجرد إن هي تيجي كمان، يعني إحنا أولا في إشكالين على الكلام ده، إن إحنا ممكن نعوز أكتر من كتاب في اليوم، ثاني حاجة إن أنا عاوزك كمان تطبق، عاوزين الأخوة يعني نقول لهم نكلفهم بحديث مثلا كده انما الاعمال بالنيات، خرجوا لي من المكتبه دي، استخدم لي او على الاقل هنبدا كده، استخدم لي تحفه الاشراف في تخريج الحديث ده، شوف هتطلعه منين مثلا يعني. فاحنا لو اتكلمنا فضلنا نقول هنا كده طريقه تحفه الاشراف ايه ولا على اي كتاب، وتوه ما انت شايف الكتاب ده، ممكن تروح المكتبه وتوه ما انتش عارف ايه تحفه الاشراف ده، فين تحفه الاشراف ده، بيشتغل ازاي. ليس المخبر كالمعاين، اما تقول لواحد كلام كده نظري بخلاف ما هو اكتشفه ويشوفه عمل قدامه. احنا دلوقتي اما هو بيتكلم على كتب تخريج، اي كتب قام اهل العلم بتخريجها وخرجوا بعض احاديثها. يعني عارفين مثلا اقربه لكم بالايه، في عصرنا الحديث قام الشيخ الالباني بتخريج كتاب ايه، منار السبيل، فعمل كتاب الروائي الغليل. يبقى هو الروائي الغليل ده كتاب من كتب التخريج، خرج فيه كتاب فقهي اللي هو منار السبيل، بدأ يخرج فيه يقول الأحاديث التي يعني ذكرها ابن مرعي هنا منين أصلا، جايبها منين، جايبها من كتب إيه، وبعد ما ذكر عزاها لمصادرها الأصلية بدأ ينظر في الأسانيد هل فيها اختلاف، هل فيها ضعف، ويحكم على كل حديث على حدة. طيب كتب تخريج يعني هي بالنمط ده، كل الكتب دي يعني نصف الراية مثلا، الترخيص الحبير، المغني عن حمل الأصفار مثلا بتاع العراقي، كلهم إيه، خرجوا أحاديث لأئمة سابقين لهم، ذكروا الأحاديث إجمالا دون حكم عليها أو دون عزوها للمصادر، فهم قاموا بهذه المهمة أن هم خرجوها وعزوها لمصادرها الأصلية، وحكموا كمان في الغالب على متون هذه الأحاديث بالصحة أو الضعف. طب هو الوقت رأي وقال لنا إيه، هكلمكم عليه شوية وأجيب لكم مثال منه. كلمك على نصب الرأي الوقت كده كلام نظري في الهوى كده، وانت نصب الرأي مش في إيدك، أظن شتان يعني ما بين أن هو انت أكلمك عليه أو أقرأ لك الكلام اللي عليه وعلى منهجه وطريقته، وبين أن الكتاب يبقى في إيدك وانت وأنا بكلمك عليه. معاك 5000 معاك الوقت 5000 يعني ما احنا اعتبر بدأنا. انتوا تعرفوا تيجوا يوم تاني المكتبة؟ مش لا لا لا، انا لازم المكتبة، لازم تروحوا المكتبة واكلفكم بحاجات على المكتبة بعيد عن الكمبيوتر. يعني في الشملة كده الكتاب قدامك مش هتعرف تتعامل معاه كويس برضه، يعني هو بالنسبه لك ما انتش عارف اصلا حجمه قد ايه، ما انتش عارف، هو شيء مبهم بالنسبه لك، ما انتش عارف ماهيته، بيتفتح ازاي، بينتهي ازاي، فين هو طبعا محذوف المقدمات والكلام دهوت، والحواشي كمان متشاله في الاغلب الاعم يعني. طب في النهاية هيبقى فين يعني، هنا ولا في المكتبة؟ ماشي. طب فين كتب السنن؟ تجيب كتبك؟ كتب السنن؟ لو ينفع تبدله، لو ينفع تبدله مع في الايه، المقصود بالنسبه لك صعبه. طيب الناس، الناس فدائية هي وتبرعت بالمواصلات في الحالة هي. لو ينفع، لو ينفع مش كله، مش على طول خط يعني، مش كل يوم. انا انا يعني اللي يريحكم، انا انا مستعد، انا جاهز يعني. انا بالنسبه لي مش هتفرق لو اخرته، ده اللي خليته اخر ماده، انا بالنسبه لي مش فرق مثلا يعني. او يا اما نلغي اليوم ده ونيجي وتيجي يوم تاني ساعتين في اي يوم. لكن هو صراحه انتوا لازم تدخلوا المكتبه وتشعبطوا على الادراك كده، وتجيبوا الكتب وتشيل شوية كتب كتير كده، وتعرف ان المسألة مش سهلة يعني. لازم تتعامل مع المكتبة الأول الورقية قبل ما تتعامل مع الكمبيوتر. الكمبيوتر هيجي من طرق التخريج، يكلمكوا عليه في بس في النهاية خالص بعد ما نتعامل مع الكتب عشان نفهم مناهجها كويس. لو شوف كده لو ينفع تبدل الميعاد كلم اخواننا يعني، لو ينفع ماشي، ما ينفعش يحاولوا يجي في يوم هناك، ما ينفعش ما انا شغال، انا بالنسبه لي خلاص اقرا لكم الكلام، انتوا روحتوا بقى حاولتوا تطبقوه فهمتوا، اللي ما بيعرفش يتعامل مع الكتاب يسالني تاني. طيب احنا ممكن لو عايزين ناخد اسئله على اللي فات دوت، سؤال بس على اللي فات. عرف التخريج، مع ذكر اهم فوائده. عرف التخريج مع ذكر اهم فوائده. وبعدين السؤال الثاني يعتبر بتاع النهاردة، اللي هو تكلم عن إيه، عن بعض كتب التخريج. كتب التخريج ديت مثلا ممكن السؤال يبقى محطوط فيه مثلا نصب الراية، ممكن يبقى محطوط فيه البدر المنير، أي كتاب من الكتب اللي احنا إيه هناخدها دلوقتي تفصيليا يعني. نصب الراية لأحاديث الهداية هو من أشهر ما وصلنا من كتب التخاريج الحديثية، وقد صنفه الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 62 و700، وهو كتاب خرج فيه مؤلفه الأحاديث التي استشهد بها العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي في كتابه الهداية في الفقه الحنفي، وهو من أجود كتب التخريج إن لم يكن أجودها، إن لم يكن أجودها وأنفعها وأشملها ذكرا لطرق الحديث وبيان مواضعه في كتب السنة الكثيرة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث بشكل شاف واف لم يسبق إليه فيما أعلم. وقد استمد من طريقته ومعلوماته هذه من جاء بعده من أصحاب كتب التخاريج، لا سيما الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذا الكتاب يدل على تبحر الزيلعي في الحديث وعلومه وسعة اطلاعه على مصادره الكثيرة وقدرته على استخراج ما فيها. قال العلامة السيد محمد ابن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة عن هذا الكتاب، يعني شوف سبحان الله، يعني هو بيتكلم الوقت على نصب الراية، بدل ما يجيب نصب الراية هو ويكلم عليه ويقرأ منه هو كده ويتكلم على منهجه، جاب كلام الكتاني عنه في الرسالة المستطرفة، وكأن نصب الراية ده يعني ايه حاجة كده من في المتحف وفقط. يعني قال ينقل كلام الكتاني في الرسالة المستطرفة عن هذا الكتاب، وهو تخريج نافع جدا به استمد من جاء بعده من شراح الهداية، بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخاريجه، وهو شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال. وطريقة تخريجه في هذا الكتاب أنه يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب كتاب الهداية، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب الكتب من أصحاب كتب الحديث وغيرها، مستقصيا طرقه ومواضعه. طبعا احنا قلنا التخريج هو ايه؟ الدلالة على مواضع الحديث في مصادره الأصلية، الدلالة أو عزو الحديث، هي المسألة مش واقف، يعني هي العلم كله حديث على بعضه كده، يعني يعتبر ده من الكتاب ده أول الكتب المطبوعة في الفن ده، فن التخريج. هو أحمد الغماري يعني كتابه يعتبر أسبق يعني، ولكنه لم يطبع يعني، ولم يعني إيه، هو مات قبله، يعتبر كتابه أسبق لكنه يعني ما طبع إلا أخيرا. يعني كانوا بيعرفوا إزاي؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه من يوم، نتكلم فيه من المحاضرات اللي فات. ايه؟ ايوه هو المساله ان احنا كنا بنقول الدرس الماضي ان هم ما كانوش محتاجين اصلا علم التخريج ده، ما كانوش محتاجين التخريج اصلا، كانت الكتب مضبوطه، ضبطهم كان صدر عن يعني ايه، عن صدر، عن ظهر قلب، ضبط صدر، فكانوا الحديث يمر عليهم يعلمون جيدا هل هو في الصحيحين في السنن الاربعه في مسند احمد، عارفين، عشان الكتب ديت هم لهم عناية ودراية بها تكاد تكون بين أعينهم، فهو مش محتاج إن هو حد يدله يقول له الكتاب ده الحديث ده متخرج فيه، ده هو أنت ممكن لو قلت له طرفه الأول ممكن يكمل لك بقيته، وممكن يقول لك أسانده كمان اللي في الكتب التانية، ممكن يذكره بأسانده من الكتب التانية. فهو كانت اصلا مساله توسع في ذكر مصادر الحديث لا حاجه اليها اصلا. ليه؟ هو يخاطب المتلقي على قدر علمه، فهو المساله ما كانتش يعني ما كانش وصل لهم، وصلوا للحل اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي، فكل شويه المستوى بينخفض المستوى بينخفض، فالناس ما عادتش حافظه الاحاديث ولا عارفه هي فين، فبدا العلماء زي الزيلعي كده يقوم بالمهمة دي زي ابن حجر زي الأئمة دول، يقول لهم لا يا أخوانا الأحاديث دهيت موجودة في كتب كذا، ويبدأ يخرجها ويحكم عليها. قبل كده ما كانوش محتاجين المسألة دي، ماشي؟ طيب دلوقتي الحال بقى أظلم وأظلم. إزاي؟ إن هم أصلا لو حابين يخرجوا الأحاديث ديت مش عارفين يخرجوا إزاي. لو قابلني نص حديث في مسند الإمام أحمد، حد قال إن هو في مسند الإمام أحمد، أنا مش عارف أرجع لكمال لفظه لتمام لفظه ولا الأسانيد في مسند أحمد، مش عارف أطلع صفحة الحديث ده فيه. فهو بدأ الفكرة بقى إن هو يعرفنا إزاي ترجع لمسند الإمام أحمد وتطلع منه الحديث دهوت. من يعني إيه المسألة؟ كلما هو الذي يصنف يخاطب عقول القارئين. فهو الكتاب ده بالنسبة لو كانت صنف مثلا من 100 سنة كان ألقي في الطريق، فضلا هو بقى من 200 سنة، فضلا عن 1000 سنة، عن فضلا عن كده. يعني مثلا الشيخ الألباني ما قرأش الكتاب ده، وأنا أظن الشيخ أبو إسحاق أيضا لم يقرأ، وأنا ما تعلمت التخريج من هذا الكتاب. يعني أنا ما اللي بدأ يدرس لي التخريج درسه لي عملي مباشرة دون أن نقرأ هذا الكتاب، أنا قرأته مع نفسي كده، درسه هو. بتظن ان هو درسه الشيخ الألباني درس كتاب للطلبة؟ هو انت اول ما كان شغال في الجامعة الإسلامية كان زي ما انت بتقول كده، يجيب احاديث واشتغل عليها، يطلع يتكلم على اسانيدها ويترجم للرواة كطريقة عملية مباشرة. يعني ما اظن ان هو درسه، هو كتاب عامة 78 منشور 78. انا ما ادري الشيخ الألباني كان في الجامعة الإسلامية سنة كام، يعني أنا أظن أنه ممكن يكون قبل كده. ما كونوش محتاجين الكتاب ده، لأن هم عارفين الكتب كيف صنفت الكتب وكيف يستخرجون الأحاديث من الكتب مباشرة دون الرجوع. يعني هو مثلا هو الآن يا أخوانا ما يكلمنا على نصب الرأي، طب أنا رسم نصب الرأي قدامي وأعرف أقرأ المقدمة بتاعته ونهايته، وأعرف أقرأ في ثنايا الكتاب، فأعرف الكتاب شغال إزاي وبيتكلم بيتعرض للأحاديث كيف يتعرض لها. هذه في الكتب التخارج أصلا، الكتب اللي هي إيه خرجت بعض الكتب الأخرى. طيب الكتب المفاتيح بقى اللي هي زي مثلا تحفة الأشراف، مثلا إطراف المسند المعتاد بتاع ابن حجر، إتحاف المهرة مثلا، الكتب ديت أيضا مناهجها معروفة. يعني الكتاب له مقدمة وله فهرس وله صلب الكتاب ويتعرض الأحاديث وأنت تقرأ. يعني يكفيك أن تقرأه وحدك، تقرأ المقدمة وحدك، ستستطيع أن تستخرج من هذا الكتاب. أي حد عنده الفه ملكة الفه سيفهم يعني مباشرة من خلال قراءته وممارسته للكتاب، سيتعلم مباشرة كيف يخرج الكتاب الأحاديث من خلال تحفة الأشراف. لكن هو الإشكال إيه؟ إن الشيخ بدأ يلقى ناس ممكن دون هذا الحد أيضا، فمحتاجين تقول لهم بالتفصيل التحفة بتشتغل إزاي، أو تقول له بالضبط ايه اللي ممكن، كتاب ايه وكتاب ايه اللي ممكن نحتاجه واحنا بنخرج الاحاديث، في كم طريقه والطريقه دي فيها كم كتاب. طب امثله ونماذج على الكتب اللي هي فيها تخاريج اصلا، زي ما قلنا كده نصب الرايه كده والبدر المنير والكتب دي. فهي المساله ان هي كل شويه ايه، اما العلم بيقل بتحتاج تتعامل على مستوى هذا العلم. فهم ما كانوش محتاجين الكتب دي، ما كانوش في حاجة إليها، مش محتاج. يعني القواعد ثابتة، القواعد والطريقة موجودة، هي موجودة عندهم بس مش مكتوبة نظريا، مش محطوطة كده. هي المسألة زي ما كنا يعني أقربها لكم، هو المسألة إن في العربية كانت أولا، النطق العربي الصحيح كان أولا أم النحو كان أولا، أيهما أسبق؟ نطقوا عربية صحيحة ثم بعد ذلك وضعوا النحو، أم وضعوا النحو ثم طبقوا عليه ونطقوا العربية صحيحة؟ نطقوا العربية صحيحة الأول، وبعدين من استنباط اللي استنبطوا من خلال هذا النطق الصحيح قواعد وأصول، تابعها من جاء بعدهم مما لا سليقة له ولا خبرة بالنطق الصحيح، ممن فسدت أزواقهم وأصابتهم العجمة، محتاجين القواعد دي. بس قبل كده ما كانوش محتاجينها، مش محتاجينها ليه؟ هي السليقة بتاعتهم صحيحة، هي سليمة، فهي هي المسألة كده بالظبط زيها يعني. ما كانوش محتاجين الأول الأصول دي، بس احنا ما أصابتنا بقى أصابنا اللي احنا اللي أصابنا بقى صبنا اللي صبنا على رأي اللي بيقول احتاجنا الحاجات دي، لكن هم ما كانوش محتاجين. طيب كنا بنقول ايه؟ وطريقة تخريجه في هذا الكتاب أنه يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب كتاب الهداية، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث وغيرها مستقصيا طرقه ومواضعه. ده في الغالب الأعم يعني، ما هو يقول مستقصيا وإلا إنه فاته أشياء يعني. ثم يذكر الأحاديث التي تدعم وتشهد لمعنى الحديث، يذكر الأحاديث الأخرى يعني كشواهد ومتابعتها الذي ذكره صاحب الهداية، ويذكر من أخرجه أيضا، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الباب، يعني لا يكتفي بتخريج الحديث الذي ذكره صاحب الهداية بل يذكر الشواهد لهذا الحديث. ثم إن كانت المسألة خلافية يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الخصوم. وهذا يعني من إيه؟ من باب جواب الحكيم يعني، وإلا فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه تخريج الأحاديث المعارضة لنفس الحديث. ويذكر من أخرجها أيضا، يفعل كل ذلك بمنتهى النزاهة وكمال الإنصاف من غير أن يميل به عن الحق تعصب مذهبي أو سواه. يعني بيقول مع أنه هو حنفي ويخرج كتاب حنفي، إلا أنه كان بيخرج حتى أحاديث الخصوم المخالفة لما أورده يعني إمام المذهب، لما أورده يعني صاحب الهداية الذي هو على نفس مذهبه. وقد طبع الكتاب طبعتين، كانت الأولى في الهند في أوائل هذا القرن الهجري، لكن هذه الطبعة كانت مشحونة بالأغلاط في الأسانيد والمتون، وفيها تصحيف وسقط بحيث لا يمكن الاعتماد عليها، وكانت الطبعة الثانية بالقاهرة تحت إشراف وتصحيح إدارة المجلس العلمي بالباكستان، وذلك سنة 57 و300 وألف من الهجرة، بمطبعة دار المأمون، وهي طبعة جيدة محققة في 4 مجلدات. وتخريج أحاديث الكتاب مرتبة حسب ترتيب الكتب الفقهية، فيبدأ الكتاب بتخريج أحاديث كتاب الطهارة ويستمر إلى آخر أبواب الفقه. وقد تبع في ترتيب الأبواب صاحب الأصل أي كتاب الهداية، لذا فالرجوع إليه سهل جدا، لأنه ما على المراجع فيه إلا أن يعرف موضوع الحديث وفي أي باب يتعلق، ثم ينظره في ذلك الباب. يعني بيقول هو ملتزم بترتيب الأصل، كتاب الأصل هذا. والكتاب كما مر في عرض طريقة المؤلف فيه يعتبر موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام، سواء التي استدل بها الحنفية أو غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، فهو حاو لجل ما يستدل به الفقهاء من سائر أصحاب المذاهب المتبوعة، وهذه ميزة عظيمة يمتاز بها هذا الكتاب الجليل، فجزى الله مصنفه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نموذج من الكتاب، هيجيب يعني حديث كده خرجه الزيلعي وكيف تكلم عليه يعني. يقول عليك نموذجا من التخريج في هذا الكتاب، هو تخريج حديث يتعلق بكيفية تطهير المني من الثوب. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: في المني فاغسليه إن كان رطبا وافرقيه إن كان يبسا. قلت: غريب. وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن الزبير ثنى بشر بن بكر ثنى الأوزعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. انتهى. ورواه البزار. انتهى كلام صاحب الهداية. يقول ورواه البزار في مسنده وقال لا يعلم من أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير هذا. ورواه غيره عن عمرة مرسلا. انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق والحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة اغسليه إن كان رطبا وافرقيه إن كان يبسا. قال وهذا حديث لا يعرف وإنما روي نحوه من كلام عائشة ثم ذكر حديث الدارقطني المذكور والله أعلم. ومن الناس من حمل فرك الثوب هو أصل الحديث أتوا به ليحتجوا على إيه؟ على قول فقه اللي هو نجاسة المني. فإذا كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافرقيه. وإنما روي نحوه من كلام عائشة ثم ذكر حديث الدارقطني المذكور والله أعلم. ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذي يصلى فيه وهذا ينتقد بما وقع في مسلم كنت أفرق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وعند أبي داود ثم يصلي فيه والفاء ترفع احتمال غسله بعد الفرق يعني فيصلي فيه أي بعد الإيه بعد الفرق بدلالة ثم يصلي فيه. وحمله بعض المالكية على الفرق بالماء وهذا ينتقد بما في مسلم أيضا لقد رأيتني وأنا وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري والله أعلم. ثم قال يعني الزيلعي قال أيضا أحاديث الباب بدأ يذكر الشواهد. أحاديث الباب قلنا أنه هو بيرمز بها للشواهد التي تؤيد نفس معنى الحديث. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي فيه وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه. انتهى. قال البيهقي وهذا لا منافاة بينه وبين قولها كنت أفرق من ثوبه ثم يصلي فيه كما لا منافاة بين غسله قدميه ومسحه على الخفين. انتهى. وقال ابن الجوزي ليس في هذا الحديث حجة لأن غسله كان للاستقدار لا للنجاسة. حديث آخر إنما يغسل الثوب من خمس وقال سيأتي قريبا للي صاحب سيأتي ويتكلم هو عليه صاحب الكتاب هو اللي بيقول كده. الآثار روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حسين بن علي بن جعفر ابن برقان عن خالد ابن أبي عزة قال سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال إن احتلمت على تنفصة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه بالماء. انتهى. أحاديث الخصوم دقيقة أو اثنين. أحاديث الخصوم روى أحمد هو احنا كده ماشيين على الخريطة اللي هو لخص بها منهجه في الأول يعني ان هو يخرج حديث الكتاب وبعدين يجيب الشواهد وبعدين يجيب أحاديث الخصوم اللي هي تخالف متن هذا الحديث. لكن كمسألة فقهية بقى والراجح وكده ده ممكن يبقى له ايه يعني مبحث آخر يعني ده بحث آخر غير اللي احنا ايه نتكلم فيها. روى أحمد في مسنده حدثنا معاذ ابن معاذ أنبأنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عميد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه انتهى. حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن إسحاق ابن يوسف ابن الأزرق عن شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة انتهى. قال الدارقطني لم يرفع غير إسحاق الأزرق عن شريك انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ومن وافقه ومن وقفه لم يحفظ. التحقيق في أحاديث الخلافة هذا كتاب لابن الجوزي طبعا هو قال إيه ثقة زيادة من الثقة مقبولة على مذهبه يعني ومن وقفه لم يحفظ يصوب قول من زاد من زيادة في الرفع يعني ومن وقفه وقف به على الصحابي خطأه. وروى البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وقال هذا هو الصحيح موقوف وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت انتهى. انتهى النموذج اللي جابه من كتاب الزيلان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.